بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الرابع من شرح كتاب التوحيد الذي نسأل الله جل وعلا البركة والخير فيه. وكل باب من أبواب هذا الكتاب العظيم فيه من الفوائد وفيه من المسائل في باب توحيد الله جل وعلا الشيء الكثير، فنسأل الله جل وعلا الإعانة والخير وأن يبلغنا توحيده سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وتلا قوله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله هنا من الشرك، شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب وفيما سيأتي كذلك من أبواب في الحديث عن الجانب التفصيلي في باب الدعوة إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد منها ما هي دعوة إجمالية ومنها ما هي دعوة تفصيلية، وبيان تفصيل التوحيد يكون ببيان مفرداته، سواء كان هذا المبين من الشرك الأصغر أو كان من الشرك الأكبر، والخفي كذلك يندرج فيه. وبيان المصنف هنا رحمه الله عندما قال باب من الشرك لبس الحلقة هو من الدعوة التفصيلية. وقد يقول قائل: لماذا المصنف هنا ابتدأ أولا ببيان الشرك الأصغر ثم انتقل بعد ذلك إلى الأكبر؟ السبب في ذلك عدة أمور. قال أهل العلم أن الشرك الأصغر يكثر فيه الخفاء ويكثر فيه اللبس بخلاف ماذا؟ الأكبر. وهذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثانية: كثرة الوقوع فيه بالنسبة إلى الشرك الأكبر، فنحن نرى أن الناس تتساهل في الألفاظ وتتساهل في بعض بالتعلق ببعض الأسباب التي ليست بسبب أكثر من كونها تعبد غير الله جل وعلا مباشرة. المسألة الثالثة: أنهم قالوا أن هذا من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. المسألة الرابعة: أن الناس إذا عرفوا الأصغر واتضحت لهم مسائله فإن الشبهة تقل فيه، فكلما وصلت إلى الأكبر كلما زادت الشبهة، وكلما اتضحت مسائل الأصغر كلما قلت الشبه. يقول المصنف هنا: باب من الشرك. من هنا للتبعيض، أي من بعض أنواع الشرك. والألف في اللام في الشرك هو اسم جنس يشمل الشرك الأصغر والأكبر. لكن مراد المصنف هنا هو ماذا؟ هو الأصغر. وبعض أهل العلم قال إن المصنف أنا الأكبر أيضا باعتبار أن لبس من اعتقد أن لبس الخيط أو الحلقة ونحوهما يدفع البلاء استقلالا وليس بسبب فهو داخل في ضمن ماذا؟ الأكبر. المصنف رحمه الله هنا بهذا البيان يريد أن يظهر لك ضد التوحيد، لأن التوحيد لا يمكن أن يعرف ويظهر إلا أن يظهر ضده، وبضدها تتميز الأشياء. والتوحيد كما يقول يظهر أو يظهر حسنه ببيان ضده، والإسلام كذلك يظهر حسنه ببيان ضده، ولا يمكن معرفة التوحيد إلا بمعرفة ضده، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنتقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف حال الجاهلية. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع ماذا؟ يقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته هذا النوع وهذا النوع كذلك. وقوله هنا لبس الحلقة والخيط، الحلقة تلبس على الأبدان وكذلك الخيط، والحلقة تعلق على الأبدان وتعلق على الدابة وتعلق على السيارات وتعلق في البيوت وفي الوزارات وفي المؤسسات وتعلق في أماكن العمل وتعلق كثيرا. وهذا التعليق إنما يكون لدفع البيء العيني أو لتحرس السيارة أو لتجلب النفع لذلك الطفل أو لتجلب الخير للدكان ونحو ذلك، أو لتحفظ البيت أو لتدفع الشر عن هذا البيت من خلال دفعها لشر الجن ونحوهم. قال من باب من الشرك لبس الحلقة، الحلقة إما أن تكون من صفر أو من نحاس أو من حديد أو من غير ذلك، وقد يتخذ بعض الناس بعض الحلق حتى من الذهب، ولذلك تجدون من أنواع التمائم التي تعلق على الأطفال تجد هكذا حلقة وفي وسطها عين، يقصد فيها بعض الناس للأسف دفع العين، وهذا نوع من أنواع تعليق التمائم المنهي عنه. كانت العرب قديما تعتقد أيها الإخوة في تعليق الخيوط والحروز وتعليق التمائم أنها تدفع العين، فكانوا يعلقونها على إبلهم كثيرا، يعلقون الصفرة من الحديد ونحوه على الإبل لكي تدفع العين عنها، وكانوا يعلقونها على أطفالهم وكانوا يعلقونها هم أيضا. فالعرب كانت تعتقد أن هذه الخيوط وتلك الحروز سبب لدفع المرض إذا نزل أو لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، وهذه مسألة مهمة جدا. وسبب كون ذلك من الشرك أولا أن فيه تعلق للقلب بغير الله جل وعلا، ثانيا وهو المهم أن فيه تعليق ما ليس بسبب واعتقاد كونه ماذا؟ سبب. وقد بين العلماء أن إثبات الأسباب لا يمكن أن يكون إلا من جهة الشرع أو من جهة ماذا؟ الواقع والحس. فأنت لا تستطيع أن تثبت أن هذا سبب إلا إذا بين الشرع أنه سبب. فالسبب الشرع بين أن الرقى سبب للشفاء، وبين الشربة العسل سبب للشفاء وكية النار والحجامة، وبين الشرع كذلك على أن التداوي سبب للشفاء، فهذا دل الشرع عليه. ثانيا أن يدل الحس والواقع والتجربة على أن إثبات هذا سبب. فكل من أثبت سببا، هذه القاعدة، لم يثبته الشرع ولم يثبته الواقع والحس فأثبت أنه سبب، أن هذا من الشرك الأصغر. بأن هذا من الشرك الأصغر. وكونه من الشرك الأصغر كما ذكرنا لكم في لأن فيه تعلق القلب بهذا المعلق. ثانيا أن فيه اعتقاد بأن هذا المعلق يدفع الضر ويجلب النفع وهو ليس بصحيح. فهذه الحلقة وذلك الخيط وهكا الحرز لا يملك لا واقعا ولا شرعا ولا عقلا أن يدفع الضر أو يجلب ماذا؟ النفع. والناس أيها الإخوة في الأسباب، وهذا من باب الفائدة لكم، على أقسام. هناك من ينكر السبب مطلقا وينفي حكمة الله جل وعلا، هنا هذا القسم الأول. القسم الثاني، هناك من يغلو في السبب فيثبت ما ليس بسبب كونه ماذا؟ سببا، كما يثبت عباد القبور أن عبادة أصحابها سبب لرفع الحاجات وهي ليست بسبب لا شرعا ولا عقلا ولا حسا ولا منطقا. ثالثا، من يتوسط، وهو من يثبت الأسباب ولكن لا يثبتها إلا عن طريق الشرع أو العقل أو الحس أو التجربة. فنحن نثبت الأسباب ولكن لا بد على أن يدل على هذا السبب. الحمد لله، دليل من الشرع أو من التجربة أو من غيرها. قول المصنف هنا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قل أفرأيتم، أي أخبروني أيها المشركون، ما تدعون من دون الله، سواء كان هذا المدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فهذه الأصنام لا تجلب النفع ولا تدفع الضر، وهم يتعلقون بها لكونها أسبابا، ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعتقدوا فيها كونها أسبابا وهي في الحقيقة ليست بأسباب. قال: كاشفات. الكشف المراد بها هنا هو الرفع والإزالة، فهي لا تكشف الضر ولا تجلب النفع ولا تملك لنفسها، فضلا عن أن تملك لغيرها شيئا. ولذلك إبراهيم قال لأبي واستدل بدليل العجز في الأصنام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كون الصنم عاجزا دليل على عدم نفعه ودليل على كونه لأنه ليس بسبب. ولذلك أحد الأعراب خرج ليعبد صنما له خارج مكة، يبعد قيل 40 أو قيل 50 كيلو خارج حدود مكة، فلما وصل إلى هذا الصنم وجد ثعلبا يبول على الصنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ألا هان من بالت عليه الثعالب؟ أنا خرجت هذه المسافة لكي أعبدك، لا تستطيع أن تدفع بول الثعلب عنك، ماذا تستحق أنت من العبادة؟ والآية هنا سبقتها قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالله جل وعلا استدل أولا بعجز هذه الأصنام في الخلق، أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، واستدل كذلك بإقرارهم على أن الخالق الرازق هو الله، فقال: كيف تقرون بأن الخالق الرازق هو الله وتدعون غيره؟ وكيف تقرون بأن النافع والضار هو الله وتتوجهون إلى غيره؟ فهذه الآية فيها رد عليهم. قوله هنا كاشفات، هل هن كاشفات؟ هذا استفهام يراد منه الإنكار والنفي. قوله: أو أرادني برحمة من صحة أو غنى أو نفع أو غير ذلك، إلى أن قال: قل حسبي الله. إذن التوكل الحقيقي ينبغي أن يكون على الله جل وعلا لا على غيره.
وهذه الآية العلماء يقولون أنها في الشرك الأكبر، فلماذا أوردها المصنف رحمه الله ولبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك ماذا الأصغر؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال. القول الأول أن هذه الآية هي من الشرك الأكبر، لكنها تصلح أن تكون في الشرك الأصغر. لماذا؟ بجامع أن الشرك الأكبر والأصغر كلاهما أو كليهما فيه التعلق بغير الله جل وعلا، فالشرك الأكبر فيه تعلق ولكنه تعلق كامل وتنديد كامل، وأما الأصغر ففيه نوع تنديد ونوع تعلق، فلما كان الاثنين كل منهما فيه نوع تعلق ناسب أن تورد الآيات في الأكبر للأصغر وفي الأصغر لماذا للأكبر، بجامع أن كليهما فيه الشرك وفيه التعلق بغير الله جل وعلا. ومن أهل العلم من قال أن إيراد الآيات للأكبر في الأصغر هو من باب التنفير والزجر، فأنت تنزل آيات الأكبر في الأصغر لتحمل الوعيد، لأن الآيات التي ذكر فيها الشرك الأكبر تتضمن الخلود في النار وتتضمن تحريم الجنة وتتضمن زجرا وتحذيرا، فناسب أن يكون هذا التحذير هو في الأكبر وفي الأصغر ماذا كذلك. الوجه الثالث أن العلماء قالوا أن هذا من صنيع السلف ومن صنيع الصحابة، أنهم كانوا يستدلون بالآيات في جانب الشرك الأكبر على جانب الأصغر، بجامع أن كليهما فيه التوجه لغير الله كما ذكرنا لك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التوجه ينبغي أن يكون لله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فالنفع والضر هو من الله جل وعلا، لا الحلقة ولا الخيط ولا التمائم ولا الحروس تدفع شرا أو تجلب نفعا لم يقدره الله جل وعلا. قوله هنا وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، مناسبة هذا الحديث أو مناسبة الآية للباب هذا أن الآية فيها بيان أن الأصنام لا تكشف الضر ولا تجلب النفع، فكذلك غيرها من الحروز والحلوق والتمائم وغيرها أيضا لا تجلب ضرا لا تجلب نفعا ولا تدفع ما لا ضرا. قوله هنا أنه رأى رجلا، هذا مناسبة هذا الحديث للباب فيه بيان أنه لا يجوز تعليق التمائم ولا يجوز تعليق الخيوط ولا الحروز من الصفر ومن غيرها لدفع العين، لأن هذا الرجل علق حلقة من صفر وهي من حديد من أجل الواهنة وهي مرض، فكان يعتقد فيها أنها سبب لدفع هذا المرض فقط سبب، لم يعتقد أنها تدفع لوحدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الصحابي الجليل وبين أن هذا التعلق هو من الشرك بالله جل وعلا. قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، جاء في بعض الروايات أيها الإخوة أن المعلق هو عمران بن الحصين نفسه، ولكن أبهم هنا في الرواية فقال أنه رأى الرجل ولم يذكر ماذا الرجل، والعلماء يقولون أنه علماء الحديث يقول لا فائدة من ذكر الرجل، لأن اختلاف اسم الرجل لا يغير من اختلاف ماذا الحكم، فلو كان المعلق عمران بن الحصين فإن ذلك لا يجوز، ولو كان المعلق له عمر بن الخطاب فإن ذلك لا يجوز. فذكر الرجل هنا لا فائدة ماذا منه. فقوله هنا أنه رأى رجل في يده حلقة من صفر، ولاحظوا في يده دل على أن تعليق الحروز من الخيوط قد يكون في اليد، وقد يكون في الرجل، وقد يكون في الرأس، وقد يكون في السيارة، وقد يكون في الدابة، وقد يكون في العمل، وقد يكون في أي مكان. حقيقة أيها الأخوة، العلماء نبهوا على أن صور التعليق في كل زمان يختلف عن الزمان الذي ماذا قبله أو بعده. فأنت ترى نحن عندنا أيها الأخوة مثلا في الصناعية، إذا دخلت إلى محلات بعض العمالة يعني من خاصة من جنوب شرق آسيا، ترى أشكال وأنواع من هذه الحلقات التي علقت، والسبب فيها أنهم يعتقدون أنها تدفع العين أو أنها تجلب سبب في جلب الرزق أو أنها تدفع ماذا الضر. وياما دخلنا على كثير من يعني المحلات فوجدنا هذا التعليق موجود ماذا موجود لديهم للأسف الشديد بأشكال وأنواع وخروج. بعض يعني أصحاب التكاسي تجد أنهم إذا ركبت عندهم تجد عنده في النافذة أو نحوها يضع لك حلقات، أو يضع لك حلقة هكذا، أو يضع خلف التكسي مثل خيطين موجودين. وخاصة أصحاب الباصات يكثر لديهم تعليق ماذا هذه الأمور الخيوط والحروز لاعتقادهم فيها أنها تدفع العين أو تجلب النفع أو تدفع ماذا الضر. فصور التمائم كثيرة، كل ماذا كل بحسبه. قوله هنا أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الصفر أيها الإخوة نوع من المعدن، وقيل هو من النحاس. فقال ما هذه؟ قيل المراد بالاستفهام هنا هو الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا يحمله على الإنكار، وهو ماذا تعليق هذه الحلقة من الصفر على ماذا اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. فيحتمل أن يكون هذا الاستفهام المراد منه ماذا الإنكار ابتداء، ما هذه؟ فقال الصحابي لي من الواهنة. وقيل المراد من الاستفهام هنا الاستفصال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ما هو سبب هذا التعليق. قد يكون علقه للزينة، قد يكون علقه لأمر آخر، قد يكون علقه من أجل أن يحفظه فلا يضيع عنده. وهنا يظهر لكم أن ليس تعليق كل شيء على البدن يعتبر ماذا محرما. فأنت قد تتخذ خاتم من حديد أو خاتم من أمر آخر، وقد تلبس سوارة ونحوها للزينة، وقد تتخذ عدة أشياء تلبسها، فليس كل معلق علق فهو محرم. لكن مع ذلك ينبغي إذا رأيت ما يريبك أن تستفصل، تقول يا أخي ما هذا الذي أنت تعلقه في يدك، لأنه قد يكون المعلق محرما أو شركا. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل في حديث عمران قال ما هذه. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإنكار، لكن عمران بن الحصين فهم أنه أراد الاستفصال فأجابه فقال من الواهنة. الواهنة أيها الإخوة مرض كان يستشري عند العرب، قالوا كان يصيب اليد، وكانوا يعلقون يعني هذه التمائم ونحوها في اليد لكي يدفعون أثر هذا المرض. وقال بعض العلماء أن الوهن مرض يهن جسما، يعني بمثل الحمى هكذا تضعف ماذا؟ الجسم. فكانوا يعلقون هذه التميمة من أجل ماذا؟ من أجل أن تذهب أثر هذه الوهنة. فهو اعتقاد في أن هذا الخيط من الحديد يدفع ماذا؟ يدفع المرض. تأملوا معي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انزعها. هذا أمر بالنزع وهو الخلع، وهذا يدلكم على أن الشرك لا بد من أمرين، لا بد من التخلص الفعلي والاعتقاد منه. فأما التخلص الفعلي فهو بنزعه وإتلافه وإذهاب أثره، وأما بالتخلص الاعتقادي بأن تعتقد بأن هذه الخيوط والحروز والحلقات ونحوها أنها لا تدفع ضرا ولا تجلب، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، وأن النافع هو الله وأن الضار هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. ومن أعظم صفاته جل وعلا أنه هو النافع ماذا؟ الضار، كما بين الله جل وعلا إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر قل حسبي الله. قال فإنك لا، فإنها هذا تعليل لا تزيدك إلا وهنا. وقوله انزعها فيها بيان أيضا أنه يجب إنكار المنكر باليد إذا كان هذا الإنكار في قدر الطاقة والاستطاعة وهو مما تملك إزالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك صح سلطان صح قوة يستطيع إزالة هذا المنكر، لكن لا تستطيع تدخل أنت على محل لشخص معين وعلق هذه التمام فتأتي أنت وتأخذها من الجدار بالقوة وتنزعها، لأنك أنت لا تملك إلا النصح والتوجيه في هذا الباب. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. في هذا دليل على أن الأشياء قد تأتي بالأثر العكسي، وأن الشرك سبب للوهم والضعف. والعلماء هنا قالوا فإنك لا تزيدك إلا وهنا تحتمل أمرين، إما أن يكون الوهن هنا معنويا بمعنى لا تزيدك إلا هما وغما وضيقا وعدم تفريج في الحال، فإنها لا تزيدك إلا وهما أي إلا ضعفا، لكنه ضعف معنوي فهي لا تتم الأمر. وإما أن يكون المراد فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي وهنا حسيا، بمعنى أنها تمرض البدن وتزيد في المرض وتؤخر من شفائه ولا تشفيه، ولا يبعد أن يكون المراد هذا وهذا. فكل من تعلق بغير الله جل وعلا عقوبته أنه لا يوفق ولا يرشد ولا ييسر له الأمر ويتم له الخير. فالواجب تعليق القلوب بالنافع والضار وهو الله. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه دليل على أن الشرك سبب لعدم الفلاح وعدم حصول الخير. فإنك لو مت وهي عليك أي هذه الحلقة ما أفلحت أبدا. الفلاح أيها الإخوة جاء في النصوص على نوعين. النوع الأول الفلاح المطلق، فإنك لو مت وهي عليك لا تفلح أبدا، والمراد منه المستوجب لدخول النار والخلود فيها، وهذا لا يكون إلا في الشرك ماذا؟ الأكبر. ويقول العلماء أنه الفلاح المطلق. مطلق الشيء أيها الإخوة هو بلوغه غايته ومنتهاه، هذا هو مطلق ماذا؟ الشيء، أو بلوغ أعلى درجاته كما يقال الإيمان الكامل. وإما أن يكون المراد مطلق الفلاح وهو ماذا؟ وهو أصله، وهو أصله، وذلك يكون بأقل درجاته، مطلق الشيء أقل درجاته. فإذا كان الذي يعلق هذه التميمة أو هذا الحلق يعتقد على أن هذه الحلقة تنفع بنفسها فهذا شرك أكبر، فيكون المراد بالفلاح هنا الفلاح ماذا؟ المطلقة. وأما إن كان يعلق ويعتقد أنها سبب فيكون المراد بالفلاح ماذا؟ مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، وهو أقل ماذا؟ وهو أقل درجاته، لأنه يكون الشرك هنا شركا أصغر. إذن إذا علقه وهو يعتقد أنه ينفع بنفسه فهذا شرك أكبر، فيكون الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق. وإن كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر، فيكون مراد مطلق ماذا؟ الفلاح، وهو أقل درجاته، وهذا بحسب اعتقاده في الشيء. وهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى قالوا ينبغي لمن أراد أن ينكر المنكر أن يستفصل. فعلا الاستفصال مطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر مباشرة، خاصة إذا كان المنكر يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون محرما ويحتمل أن يكون مكروها أو أن يكون جائزا. فأنت قد ترى مع الرجل امرأة تحتمل أن تكون هي محرمه حتى لو كانت متبرجة، فقد تكون من محارم هذا الرجل من هن متبرجات وجلست معه في سوق أو وقفت معه في مكان، فأنت تظنها امرأة أجنبية وهي محرم له لكنها متبرجة، وتحتمل أن تكون امرأة أجنبية ماذا عنه. لذلك العلماء بيّنوا أنه لا بد من الاستفصال في بيان إنكار المنكر. والفائدة الثانية أن الأسباب التي لا أثر لها لا بمقتضى الشرع ولا بمقتضى الحس والواقع أن فعلها يعتبر من الشرك الأصغر. ومن الفوائد وجوب إزالة المنكر، وهذا ذكرناه، أن لبس الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رفعه هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. الفائدة الأخيرة أن العبرة بالخواتيم. قال وعن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة، قوله من تعلق تميمة أي من علق تميمة، والتعلق هنا له معنيين. المعنى الأول التعلق الحسي بأن وضعها على يده أو على جسده أو علقها في أي مكان من الأماكن، فهو علق هذه التميمة حسيا. المعنى الثاني من تعلق بها قلبيا، تعلق قلبه على أن هذا الخيط وذلك الحرز وتلك التميمة أنها تجلب النفع أو تدفع الضر. فمن اعتقد ولم يعلق فهو ماذا؟ فهو داخل في النهي ولم يعلق. فأنت قد تعتقد في خيط أنه يجيب النفع لكن أنت ما علقت بيدك أو لم تضعه بسيارتك، فأنت داخل أو مرتكب للشرك الأصغر بجامع أن القلب تعلق بغير الله ولو لم تعلقه على يدك، لأن الاعتقاد لوحده كما يقول العلماء هنا يكفي أن يكون شركيا. فإذا انضم إليه تعليق اليد أصبحت الكارثة هنا أكثر وأكثر. قوله من تعلق تميمة أي علقها على جسده أو بعيره أو سيارته أو دابته أو داره أو نحو ذلك. والتميمة أيها الإخوة شيء كانوا يعلقونه على الأولاد يتقون به ماذا؟ العين، خيط، حرز، حديدة ونحوها يتقون بها العين. وهذا أيضا له صور وأشكال كثير، قد يكون هذا الخيط بلون معين وقد يكون من نوع معين، وهذا يكثر أيها الإخوة عند الجهال من المسلمين. قال فلا أتم الله له. هذه جملة خبرية يراد منها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم الله له الأمر، فكل من علق تميمة فلا أتم الله له له أمره، إن كان علقه لدفع ضر فلا أتم الله له هذا الأمر، وأن علقه لجلب نفع فلا أتم الله له هذا الأمر. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. هل هو الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر؟ إن كان التعليق لهذه التميمة يعتقد فيها أنها تنفع استقلالا بجلب نفع أو دفع ضر دون أن تكون سببا هي النافع والضارة، فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. وإن اعتقد بأن هذه التميمة سببا لدفع الضر أو جلب النفع فهذا يعتبر شركا ماذا؟ أصغرا. قوله هنا ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى في يده أو رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا المراد منها السببية، أي اتخذها بسبب الحمى. الحمى هنا مرض أيها الأخوة مشهور ترتفع به حرارة الجسد، وقد كان مشهورا في العهد القديم. قال فقطعه، أي قطع هذا الخيط، وهذا من باب تغيير المنكر. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في هذا بيان أن هذا الصحابي الجليل رأى أن هذا التعليق هو نوع من أنواع الشرك، واستدل بهذه الآية التي هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، بجامع أن كل من الأمرين فيه تعلق للقلب بغير الله جل وعلا. في ذلك بيان أن الصحابة كانوا ينكرون هذا الأمر. وفي زماننا هذا أيها الإخوة تعليق التمائم لا عد كما ذكرت لكم ولا حصل، ومن الناس من يضع صورة أرنب، منهم من يضع صورة نابي ذئب، منهم من يضع صورة غزال، ومنهم من يضع صور وأشكال للحيوانات. فإذا جئت تستفصل له لماذا وضعت ذلك، قال لك يا أخي ندفع العين، ندفع شر الجن، يزيد في الرزق ونحو ذلك، وكل ذلك من المحرم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هنا لم يحدد هذا السفر بعينه. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر إلا قطع. شك الراوي، والأرجح هو الأول، في رقبة بعير قلادة ليس الوتر. كانت القلائد أيها الإخوة يتخذها، لا أسف الله أنا عندي صفحة، تفضل باب ما جاء في الرقى، تفضل الأسئلة، أو انتهينا أظن بحديث عقبة، انتهينا من الباب، تفضل الفوائد.
فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا من الشرك، وقال انزعها، وقال إنها لا تزيدك إلا وهنا، ففيه التغليظ في هذا اللبس. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر،
فيه بيان أنه لو مات وهي عليه أنه لم يفلح، فالشرك سبب لعدم الفلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فالشرك سبب لعدم الفلاح. نعم.
فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلحت أبدا، والعلماء نصوا على أن من ضوابط معرفة كونه كبيرة إما أن يقرن بلعن أو غضب، أو يأتي في النص ما يبين أنه ماذا؟ أنه لا يفلح. والمصنف أورد لك هذه الفائدة لسبب، لأن الشرك الأصغر يورد في الآيات ضمن ماذا؟ الأكبر، بينما المعاصي لا تدخل في التحذير والوعيد في الشرك الأكبر. ما الفرق بينهما؟ أن الشرك الأصغر أقبح من أكبر الكبائر. لو جئت بالقتل وهو أعظم المعاصي والذنوب، الشرك أقبح ذنبا ماذا منه، أو الشرك الأصغر أقبح ذنبا وأكثر جرما من ماذا، من أكبر الكبائر. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
أنه لم يعذر بالجهالة. طبعا العذر بالجهالة تارة تكون في مسائل وتارة لا تكون في مسائل، فالعلماء يضعون لها ضوابط. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
وهذا ذكرناه لكم، أن هذه التمائم لا تنفع، بالعكس ضررها الشرعي والبدني والنفسي أكثر من نفعها.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وحذيفة رضي الله عنه تلا قوله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
كما جاء ذلك في النص، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فما بالكم بمن يوكل إلى خيط أو حرز ونحوها، هل يتم له الأمر؟ الجواب لا.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
كما جاء في الرواية من تعلق تميمة فقد أشرك. العلماء هنا يقولون إن، وهذا باب الفائدة، الشرك تارة يأتي التصريح بفعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن هذا الأمر هو من الشرك، وتارة يستفاد الشرك من مجمل ماذا النصوص والآيات، فقد يأتي لك النذر مثلا لا يأتي نص صريح على أن النذر لغير الله شرك، ولا يأتي نص صريح على أن السجود لغير الله شرك، ولا يأتي النص صريح على أن الركوع لغير الله شرك، ولكن يستفاد هذا من مجمل النصوص التي تثبت كون هذا الأمر من العبادة، فصرفه لغير الله جل وعلا شركا.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك من الشرك.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة،
وهذا ذكرناه لكم، وهذا من عظيم فقه الصحابة.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك،
أي أنه من الشرك الأصغر وهو من التمائم كذلك.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
وهذا أخذه العلماء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. لكن العلماء هنا من باب الفقه أيها الإخوة، حتى نكون نحن في الواقع، الدعاء تارة يكون نفعه واقعا لمن تدعو عليه في نفس اللحظة، وتارة تكون عاقبته وخيمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا، دعا ومن الذي أمامه؟ صحابي. فهو لو دعا الصحابي هذا ماذا؟ يأخذ هذا الدعاء من باب النفع والخير له. لكن قد ترى أنت شخصا عليه تميمة فتدعو، فيكون أثر هذا الدعاء عليه شرا. لماذا؟ أجيبوني، لأنه قد ينفر منك ويحصل بسبب دعائك شر أكبر. لو جئت واحد معلق تميمة يقول له يا أخي الله لا يتم لك الأمر، والله لا يجعلك في دعة، والله كذا وكذا، فهو عندما يسمع ذلك ينفر ويزداد عنادا واستكبارا. فالعلماء قالوا الدعاء هنا بحسب مقام ماذا الحال، إن كان الحال يقتضي أنك تدعو فتدعو، أما إذا كان الدعاء يترتب عليه ما هو أعظم فإنك ماذا، فإنك تتوقف فيه أو ترجئه، أو أن تدعو به في نفسك دون أن تصرح لذلك الشخص فيسمعك، فيكون ذلك سببا لصده حقيقة. أيها الإخوة، أخلاق الموحد والداعي إلى التوحيد ينبغي أن تكون كبيرة وقلبه واسع ويتسع، لأن كثيرا من الذين يدعون التوحيد هم ينفرون أكثر مما ماذا؟ أكثر من كونهم يجلبون الناس ويحثونهم ويحمسونهم إلى سماع التوحيد. بعض الناس يذهب إلى أصحاب القبور يقول أنتم مشركين وأنتم كفار، وهؤلاء الذين تدعونهم سكارى، وهؤلاء الذين تطوفون حولهم فسقة ومجرمين، ويبدأ يهاجم أوليائهم ويهاجمهم هم. لا يا أخي، هذا ليس الدعوة للتوحيد، هذا تنفير من الدعوة للتوحيد، والصد سيأتيك أكثر. فالدعاء هنا العلماء يقولون بحسب حال المدعو، فأنت تنظر في وبساط مقام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف مع الصحابي عن ماذا؟ عن غيره. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأول.
هذا خلنا في القراءة. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هنا لم يقل مصنف من الشرك، لم يجزم بها، لكون الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو ماذا؟ محرم. وهذا من عظيم فقه المصنف رحمه الله ودقة فهمه. قال: ما باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية، وهي القراءة، والرقية هي ألفاظ وأوراد تتلى وتقرأ ثم ينفث فيها، تنفع بسبب قراءتها وتجلب الخير بعد تأثير الله جل وعلا فيها، ولها تأثير في الروح وتأثير في البدن. والرقية ثبتت أيها الإخوة في نصوص كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، ورقاه جبريل، ورقته عائشة، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو فيها ماذا؟ شرك. الرقية العلماء وضعوا لها ضوابط والشروط، من الشروط أن تكون باللغة العربية، ومن الشروط أن تكون بالقرآن أو بالسنة أو بما جاءت به النصوص الصريحة في باب الرقية. الشرط الثالث قالوا: لا بد أن لا يعتقد فيها أنها تنفع لوحدها، بل يعتقد أنها سبب لجلب النفع، وأن الحقيقة والنافع والضار هو الله. وقوله هنا التمائم كل ما يعلق على الأبدان من خيوط وحروز ونحوها يعتقد فيها أنها تتم الأمر، فهي تدخل في باب التمائم. وبعض العلماء قال إن التمائم معنى خاص، وهو ما كان يعلق على الأولاد ليتقى به العين. وحقيقة المصنف هنا عن العموم، باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله هنا: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يحدد هنا السفر ولم يبين. قالوا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وترا إلا قطعت. شك الراوي، والحقيقة المراد هنا في رقبة بعير القلادة، وأما الوتر فبعض العلماء ضعف النص فيها. قوله هنا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة. كان العرب أيها الإخوة في العهد القديم يضعون القلائد على أعناق الإبل، أو يربطونها ربما في أرجلهم، أو ربما يربطونها، والغالب تربط في الأعناق. كانوا يربطونها يعتقدون فيها أنها تدفع العين، وأنها تدفع بلاء المرض، وأنها تجلب الخير في هذه الأبعرة، وهو تعليق ما ليس بشبب شرعا ولا حسا ولا واقعا ولا تجربة، فهو من الشرك الأصغر. في هذا دليل على منع هذا الأمر. قال إلا قطعت، هذا تأكيد. والشاهد أيها الإخوة أن تعليق القلائد على من الوتر على البعير ونحوه أن هذا يعتبر من الشرك ماذا؟ الأصغر. وذكرنا لكم أن هذا اعتقاد باطل. والنافع أيها الإخوة والضار هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ينبغي على المسلم أن يعتقد هذا الأمر بقلبه، أن النافع والضار هو الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قربا من الله، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كما حكى ذلك عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. العلماء قالوا عندما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم من على رأسه عليه الصلاة والسلام، وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، قال العلماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يدفع عن نفسه الضر لملكها يوم أحد عليه الصلاة والسلام ودفعها عن نفسه، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام فجرح، دل على أنه لا يملك ذلك. هنا عدة فوائد ذكر العلماء في هذا الحديث. قالوا ينبغي لكبير القوم أن يراعي رعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هنا في هذا السفر أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا وترا إلا قطعت. الفائدة الثانية فيه بيان أن العرب كانت تعلق وبكثرة القلائد على الأبعرة ونحوها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا أن ينادي ألا يبقين في رقبة بعير، جذ النبي صلى الله عليه وسلم أصول الشرك. وهي الفائدة الثالثة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده لكل طريق يوصل إلى الشرك. من الفوائد أنه يجب مراعاة ما تقتضيه الشريعة من إزالة ماذا؟ المنكر. قال وعن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. ذكر هنا أن سبب هذا الحديث أن ابن مسعود رأى امرأته وهي زينب وضعت خيطا في عنقها، فقال لها ما هذه؟ قالت أتقي به، أي من العين. فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة ماذا؟ شرك. قوله إن الرقى، الألف واللام إذا دخلت تفيد العموم، دلت على أن جميع أنواع ماذا؟ الرقى، وهو عام أريد به الخصوص، لأن الرقية الشرعية أو الرقية إذا استجمعت الشروط التي ذكرناها فإنها مستثنات من هذا العموم وغير داخلة ماذا فيه. إن الرقى أي الرقى الشركية التي فيها الشرك، والرقى الشركية إما أن تكون بغير اللغة العربية وأن تخلط فيها أسماء الجن وأسماء الشياطين، أو أن تتضمن شركا، أو يكون فيها استدعاء للأرواح الشيطانية الخبيثة، أو غيرها من الرقى التي لم تدل عليها النصوص، أو أن تكون بغير اللغة العربية الواضحة ونحوها. إن الرقى والتمائم، التمائم كما ذكرنا لكم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، فإن ذلك داخل في ضمن النهي. ولاحظ هنا الرقى العلماء قالوا منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، لكن التمائم لم يقل العلماء ذلك. فجميع أنواع التمائم أصح أقوال العلماء أنها ماذا؟ محرمة. لم يقل إلا من القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت التميمة من القرآن هل يجوز التعليق فيها أم لا، سيأتينا ذلك. قال والتولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوج إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، ويسمى بالعطف عند البعض ويسمى بالصرف في أنواع كثيرة، فالصرف هو خلاف العطف. لكن التولة شيء يعلق من أجل العطف وهو التقريب بين الرجل وزوجته، وفهم يعتقدون ذلك وهو اعتقاد في غير محله. قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال: من تعلق شيئا، يشمل من تعلق، يشمل هذا المعلق خيط أو حرز أو نحو ذلك. شيئا هنا جاءت نكرة في سياق الشرط، من شرطية، تعلق اسم الشرط، جوابها أين وكل إليه. التعلق أيها الإخوة في باب التوحيد ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول ما ينا التعلق الذي ينافي أصل التوحيد، وهو من علق شيئا وهو يعتقد أنه ينفع أو يدفع أو يضر بنفسه، هذا تعلق ماذا ينافي أصل التوحيد. النوع الثاني أن يكون التعلق ينافي كمال التوحيد، وهو ماذا إذا كان يعتقد أنه سبب من الأسباب كما في هذه الأنواع. النوع الثالث أن يتعلق بشيء مع اعتقاد أن الله النافع والضار، وهذا المعلق هو سبب وثبت كونه ماذا يعني سببا شرعيا أو واقعيا، فهذا لا شيء فيه عند بعض العلماء، وعند البعض الآخر ينبغي أن يقولون لا ينبغي تعلق القلب حتى لو كان هذا الشيء ينفع، لا ينبغي أن يتعلق القلب به، وهذا من قضية يعني كمال أو استكمال في التوحيد. قال: وكل إليه أو وكل إلى هذا الشيء الذي علقه، فمن علق شيئا بغير الله وكله الله إليه. نعم. التمائم شيء يعلق،
التمائم شيء يعلق على الأولاد يعني العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
التمائم شيء يعلق على الأولاد، سواء كان من خيط، من حرز، من حديد، من نحاس، من ذهب، من فضة. الشرع لا ينظر إلى المعلق من أي نوع كان، لكن ينظر إلى سبب التعليق. قال: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وهذا للأسف الشديد هو من الشرك بالله. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. العلماء اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن. أنتم تدخلون البيوت ترون آية الكرسي، تدخل على شخص في سيارة تضع المعوذات، تدخل على شخص آخر يضع سلسلة فيها آية الكرسي، هذا هي التميمة من القرآن. العلماء اختلفوا فيها إلى عدة أقوال. القول الأول وهو القول بالجواز، وهو قول كبار الصحابة، واشترطوا فيها شروط: واحد أن تكون من القرآن، ثانيا أن تكون مكتوبة بلفظ عربي، ثالثا لا يعتقد فيها أنها تنفع بنفسها. القول الثاني وهو القول بالمنع، وهو قول مسعود وعامة تلامذته كعلقمة والنخعي وغيرهم، كلهم يرون بتحريم ماذا التعليق، والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول قالوا إن النصوص جاءت عامة، إن الرقى لم يستثني، إن الرقى والتمائم، ما قال تميم من القرآن أو من غير القرآن. وقول عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا سواء كان من القرآن أو من غير القرآن وكل ماذا إليه، فهؤلاء نظروا إلى العموم وأيدوا قولهم بثلاثة أشياء. الأمر الأول قالوا إن لو قلنا بالجواز لاشتبهت التميمة بالقرآن من غير القرآن، وهذا يضعف باب الإنكار. فأنت عندما ترى شخص علق تميمة لا تنكر، تقول ربما هو وضع شيء من القرآن فلا أنكر. فقالوا إن وضع التمائم من القرآن يجعل الشبهة في الإنكار تقل، ولا شك على أن ذلك لا ينبغي. ثم عضدوا قولهم بأن النصوص عامة فلم تفرق بين التميم من القرآن وغير القرآن. الأمر الثالث قالوا إن القلوب تتعلق بالشيء الذي علقت به، فيتعلق قلبك بالتميم من القرآن أنها تنفع وأنها تضر لوحدها وليست هي سبب. وهذا فعلا بعض الناس تجد أنه يعلق التميم لا يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها تنفع لوحدها، ولا شك على أن ذلك ليس بصحيح، بل هي سبب من الأسباب باعتبار كون القرآن شفاء. ولكن هذا يأتي عند من؟ يأتي عند طائفة قليلة، وأما الطائفة الأكبر فتتعلق في كونها سببا مباشرا وليست ماذا كونها سببا خفيا في الموضوع. الأمر الثالث قالوا إن من علق تميمة من القرآن الغالب أنها تنتهي، لأنك أنت تدخل بهذه التميمة، تدخل بها الحمام، تدخل بها الأماكن المستقذرة، وفي ذلك من إهانة الشيء الكثير. وروى أحمد عن رويفع، نعم،
وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
نعم، رويفع هو ابن ثابت الأنصاري، وقد أطال الله عمره كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر الناس، فيه دليل على أنه لا بد من بث العلم ونشره بين الناس، أن من عقد لحية، العرب كانت تعقد اللحية وتجمعها هكذا، ولا شك على أن ذلك مخالفا للسنة. وعند الرجوع يا إخوة إلى شروح العلماء بالحديث، قالوا العرب تعقد اللحية لسببين: السبب الأول لدفع العين، السبب الثاني للافتخار والتعظيم والتباهي، وسواء كان هذا لهذا أو هذا فإن هذا محرم. قال: أو تقلد وترا، وهو نوع من الخيوط يضعونه على الشاة أو الدابة أو البعير ونحو ذلك. قال: أو استرجع برجيع، أو أزال النجاسة برجيع دابة، وهذا محرم. قال: فإن محمدا بريء منه. وهذا دليل على أن هذا من أكبر المحرمات، لأن من أسباب كون الشيء محرما أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. لماذا؟ لأن الشرك هو من رق الشيطان ومن عبودية الشيطان، فمن فك تميمة كان كعدل كأنه أنقذ إنسانا، وأي أجر لك أعظم من أن تنقذ إنسانا من الشرك بالله جل وعلا ومن رق الشيطان وعبوديته إلى عبودية الرحمن سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا إن هذا الأثر له حكم الرفع، لأنه لا يقال من باب ماذا؟ الاجتهاد. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. هذا رأي يعني كما ذكرنا لكم تلامذة ابن مسعود. وحقيقة لو جئتم تتأملون عموم النصوص يدل، وهو القول الصحيح، على أن التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن فإنها ماذا؟ فإنها لا تجوز، وينبغي من رؤية يعلق تميمة من القرآن أن ينكر عليه وأن يبين أن النصوص عامة ولم تستثني نوعا من الأنواع. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم.
تفسير الرقى وقد ذكرناه لكم، وتفسير التمائم وقد ذكرناه لكم.
الثانية تفسير التولة.
تفسير التولة، وذكرنا لكم أنهم شيء يعلق، شيء كانوا يعلقونه يزعمون أنه يحب بالرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها.
الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء،
أن الرقى والتمائم والتولة كلها ماذا؟ شرك. الرقى يستثنى منه ما دل الدليل عليه.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
لا شك هذا دلت النصوص عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما ليس فيها شرك، كما جاءت النصوص بذلك.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
لا شك على أن التميمة من القرآن اختلف العلماء فيها، فحكمها في التحريم وفي الوضوح والخفاء يختلف عن حكم غيرها. فأنت حتى لو رأيت شخصا علق تميمة من القرآن لا يكون إنكارك عليه بمثل إنكارك على من علق تميمة من غير القرآن، الحكم يختلف.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
من ذلك لأن النصوص دلت على ذلك.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان
وهو كان كعدل رقبة. وبعض مشايخنا قال إن الأجر أعظم من ذلك.
التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
نعم، كلام إبراهيم النخعي أراد به تلاميذ عبد الله بن مسعود كانوا يكرهون، والكراهة هنا ليس المراد منها الكراهة التنزيهية، إنما المراد منها كراهة التحريم، لأن ابن مسعود يرى ذلك وتلامذته، وقد كانوا قديما كما هو مقرر في علم أصول الفقه أنهم يريدون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وما ذكر في النص قبل ذلك هو محرم وليس بمكروه. ولذلك الشافعي كثير ما كان يسأل كما هو مقرر في علم أصول الفقه يقول أكره. الإمام أحمد كذلك كانوا لا يحبذون أن يلزمون بالتحريم تورعا. نعم.
باب من تبرك.
نعم، وفق الله جميل من حبه يرضى، صلى الله وسلم وبارك على من عبده محمد وعلى آله وسلم.
تفضل. أنواع الشرك يعني مع الأيام تتجدد وكلها أشكال كثيرة، يعني لو تعطينا ضابط يعني نعرف أنواع الشرك.
كيف ضابط لأنواع الشرك؟ يعني قصدك أعطيك ضابط في قضية التميمة والتعليق؟ شوف، كل من علق، هذا نحن ذكرناه في الدرس في أكثر من موضع، نحن قلنا لك كل من علق تميمة أو خيط أو حرزة أو حلقة، سواء كان معلق من حديد أو من نحاس أو من صفر أو من خيط أو كل من علق شيئا إن اعتقد أنه سبب في دفع الضر أو في جلب النفع فهذا المعلق يعتبر من الشرك الأصغر. هذه قاعدة عامة، إن اعتقد أنها سبب. لماذا؟ لأنه أثبت ما ليس بسبب شرعا ولا واقعا أنه سبب، ومن أثبت سبب لم يكن سببا بالشرع ولا بالتجربة ولا بالواقع فيعتبر تعليقه شركا أصغر. لكن إن كان المعلق سواء من خيط، أن اعتقد بعد أن علق الخيط أو الحرز من حديد أو صفر أنه ينفع لوحده وأنه ينفع ويضر، فهذا يعتبر شرك ما لا أكبر. فأنت قس على ذلك كل ما تراه، كل من يعلق شيئا تنظر فيه أو في سبب اعتقاده في التعليق، هل هو يعتقد بأنه سبب تقول شرك أصغر، هل يعتقد أنه ينفع لذاته تقول شرك ماذا أكبر. رأيت التميمة إذا كانت من القرآن فهي محرمة، إذا كانت من غير القرآن ترجع إلى التفصيل الذي أنا ذكرته ماذا لك. واضح؟ واضح أو في تحتاج توضيح؟ تفضل. نحن ذكرنا لكم الدواء أولا هو من الأسباب الشرعية ومن الأسباب الحسية، فمن اعتقد على أن الدواء سبب هو أثبت شيء دلت النصوص أنه سبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فالدواء في حد ذاته سبب، لكن هذا السبب العلماء قالوا لا ينفذ به المسبب إلا بعد ماذا؟ بعد أن يأذن الله وبعد أن يرضى جل وعلا أن يؤثر فيك هذا السبب. يعني هو سبب لكن قد ينفذ وقد لا ينفذ. فأنت تعتقد بقرار نفسك أن الشافي إلى الله هذا سبب، لا تعتقد أن الدواء لوحده يشفي، بل تعتقد لما تأخذ الدواء أنك قد تشفى وقد لا لا تشفى. اثنين يأخذون الدواء بنادول، أنت ممكن تأخذه يخفف الصداع، هذا فيه صداع بنفس صداعك يأخذه لا لا يخفف عنه. ما السبب؟ السبب أن هذا السبب العلماء قالوا، أنا ذكرت لكم هذا في باب التوكل فصلت كثير، قلنا لكم السبب لا بد أن يكون فيه صلاحية في المحل حتى ينفع. ثانيا وهو الضابط الثاني أن لا يمنع حائل دون نفعه، لابد أن يكون أولا المحل صالحا لكي يؤثر السبب. ثانيا وهذا مهم أيضا، لابد أن لا يكون هناك مانع يمنع من هذا التأثير. فأنت قد تأخذ دواء يكون في جسدك شيء يمنع أن الدواء ينفعك، وذلك لا يكون في جسده. قد يكون جسدك صالحا لهذا الدواء والشخص الثاني جسده غير صالح فلا ينفعه هذا الدواء. وعلى هذا أو هذا لا بد أن تعتقد أنه مجرد سبب، لكن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشفي وهو الذي ينفع، وهذا الدواء قد ينفعك وقد لا ينفعك. بهذا الاعتقاد أنت جمعت بين النصوص وبين الواقع. يعني كيف إذا علقت ذهب زاد هرمون الذكور عندي؟
يعني البحوث يعني ناس بسندات وكذا، فشافوا إن الهرمون الأنثوي يزيد عنده، قال من عنده هل ينفع وندرس يدرسوها يعني مدرسة وكذا؟
أولاً تعليق الذهب لا يجوز، هذا أولاً. ثانياً ارتفاع هرمون الأنثوي عندنا إحنا ما نبغيه.
لأنه أقول يعني هذا يعني نقدر نعمل فيه إنه هو يزيد.
شوف كلامك جميل جدا، أنت خليتني أفتح لموضوع ثاني، جزاك الله خير. أولا اسمعوا أيها الأخوة، كل التجارب التي يذكرونها الأطباء أو غيرها لا تخرج من أمرين، إما أن تكون حقيقة علمية ثابتة، وهذه الحقيقة العلمية يرى بالحس والعين أنها ثابتة وتؤثر، عندك دراسات أجريت على أناس كثيرة، قرر الأطباء هذا الأمر وهذا يؤخذ به، لكن الأخذ به ينبغي أن لا يعارض الشرع، هذا واحد. اثنين أن تكون هذه الدراسات كلها عبارة عن تخرصات واحتمالات. يعني خرج عندنا أيها الأخوة سوار منذ فترة وسئل عنه المشايخ بكثرة، هذا السوار ترونه يباع في الصيدليات وصل سعره 300 و400 و500، قال لك هذا السوار يحسن ضربات القلب، هذا السوار يجلب السعادة، هذا السوار. وبدأوا خاصة عند اليابانيين وغيرهم يحكون حوله من القصص والحكايات شيء كثير. هذا السوار يعتبر نوعا من أنواع التمائم. لماذا؟ أولا لأن القلوب تتعلق به في دفع الضر أو جلب ماذا؟ النفع. الذي يقول لك والله يجلب السعادة هذا ماذا؟ أليس هذا هو جلب للنفع؟ وهذا السوار هذا في حقيقته يجلب ماذا؟ السعادة. أنت لو كنت على غير طاعة الله، لو كنت في الظاهر أسعد الناس، فأنت لست بسعيد، ولن يغير منك السوار هذا شيء. لو كنت في حياتك مشاكل متراكمة عليك، لو لبست من الأسويرة ما لبست، أي سعادة سيجلبك لك هذا السوار؟ ثانيا قالوا ينظم ضربات القلب، وفي حقيقة الأمر هذا الأمر لم يثبت علميا ولم يثبت يعني حسيا، وكثير من الأطباء عارض هذا الأمر. فمن لبس السوار وقد ثبت أن السوار فعلا ينظم ضربات القلب فلا بأس به، لأنه يكون نوع من أنواع اللواصق الأخرى، كما أنت تضع لاصق في جسدك من أجل بعض الأدوية الآن عبارة عن لاصق، وفعلا تكون فيها مواد معينة تنفع. فمن لبس السوار هذا وثبت فعلا وواقع أنه ينظم ضربات القلب فذلك يجوز. لكن من لبس السوار يجلب به سعادة، يدفع به ضر، يشعر بنشوة. والله رأيت أحد الإخوة من بلد عندنا، كنت مسافر أنا وكان بجواري لابس ولابس هذا الشوار. قلت له لماذا لا تلبس الشوار؟ قال والله يحس براحة نفسية. قلت من أين تكتك الراحة؟ قال من هذا الشوار. قلت له هو نوع من التمائم، هو نوع من التمائم الذي لا يجوز تعليقها ماذا شرعا. فتنبهوا أيها الإخوة، في هذا الزمن هناك أشياء كثيرة تدخل بمسميات علم الطاقة، القدرة النفسية، العقل الباطن، وكثير من الخزعبلات التي تسمعونها، القوة الكامنة ونحوها، كلها نوع من أنواع السحر والشعوذة ومخالفة للقلب وتعلق بالقلوب بغير الله سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.